بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا في اللقاء السابق أيها الإخوة بعض معالم عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى: الواجب علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم. هذا تقدم شرحه وبيانه بالأدلة في اللقاء أو الدرس الماضي. في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس مسألة هامة وجزئية عظيمة في تقرير هذا الأصل الذي نحن بصدد دراسته معا أو تدارسه معا، وهو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه المسألة أيها الإخوة هي الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإمساك عما شجر بينهم. هذه المسألة أو هذا المعلم من معالم أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل، من المعالم التي يجدر العناية بها وفهمها وإدراكها، وترجع أهمية العناية بهذه الجزئية أو هذه المسألة ويعود تقريرها إلى عدة أمور. الأمر الأول الذي من أجله نعتني بهذه الجزئية أو المسألة إهمال هذا الأصل أو هذا المعلم من معالم أهل السنة، وهو الكف عن مساوئ الصحابة والإمساك عما شجر بينهم. أقول من الأسباب إهمال هذا الأصل العظيم وتضييعه وعدم التقيد به، فأدى هذا الإهمال إلى الخوض فيما شجر بينهم بدون علم ودون تثبت ودون تحقق لما يروى وينقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص ما جرى ووقع وحصل بينهم. هذا سبب من أسباب الاهتمام أيضا بهذا المعلم أو الجزئية، كذلك حفظ جناب الصحابة رضي الله عنهم. جناب يعني جانب، حفظ جناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصون أعراضهم عن الوقيعة فيهم وسد أبواب الطعن فيهم حتى تبقى القلوب مؤتلفة عليهم والصدور نحوهم سليمة. هذا أيضا من جملة الأسباب. قبل تقرير هذه المسألة أيها الإخوة، من حيث بيان معناها والتدليل عليها ونقل أقوال العلماء فيها والمفاسد المترتبة على الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبيان العلماء حقيقة الأخبار التي تنقل وتروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خصوص هذا الأمر. قبل هذا كله أيها الإخوة، أمهد بكلام يعطينا تصورا عن المسألة والسبب الذي من أجله نمسك عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونكف عما شجر بينهم. فأقول وبالله التوفيق، قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحصول الفتن بعد وفاته، وظهور الاختلاف بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام كذلك بظهور الأهواء وبتعدد الآراء والخروج عن سنته عليه الصلاة والسلام والحيدة عنها وسلوك طرق بعيدة كل البعد عن هديه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا صفته قال كثيرا. فالاختلاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وظهور الأهواء بعد موته كثير لا شك، والواقع يشهد بذلك. وكان مما أخبر به صلى الله عليه وسلم أو أخبر بوقوعه بعد موته واقتضته حكمة الله تبارك وتعالى بلا شك، هو اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحصول النزاع بينهم، أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك. ومن الأدلة الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف يوما على أطم من أطام المدينة، الأطم يعني المكان والبناء المرتفع، فقال صلى الله عليه وسلم لمن عنده: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا الحديث في شرحه على مسلم قال: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، يعني أن هذه الفتن كثيرة وليست خاصة بل عامة، أي أنها كثير تعم الناس لا تختص بها طائفة. قال النووي: وفي هذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. من الأدلة أيضا على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال علي رضي الله عنه: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أي ليس ذاك الوصف منطبقا عليك وهو الشقاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن إذا كان كذلك فارددها إلى مأمنها. فيه إشارة إلى أن عائشة ستخرج من المدينة وأنها ستعود إليها، وأنه سيحصل بينها وبين علي رضي الله تعالى عنهم جميعا شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. الجمل الأدبب يعني كثير وبر الوجه، صح ولا لا؟ الشعر الذي ينبت على الجمل ماذا يسمى؟ وبر. نعم، فهو كثير وبر الوجه، هذا يسمى الأدبب إذا كان في الجمل. قال: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب. الحوأب اسم مكان، يعني في هذا المكان سيكون كلاب في ذلك الوقت تنبح. تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت. هذا الحديث يرجع فيه لأن تخريجه طويل، ارجعوا في السلسلة الصحيحة رقم 474. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. إشارة إلى ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعند مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحسن، يعني حفيده الحسن رضي الله عنه، وحسن رضي الله عنه معه، وهو يقبل على الناس مرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على الناس مرة وعليه، يعني على الحسن مرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا، يعني الحسن، إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الحديث كما قلت في وين؟ في مسلم. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة من شاء الرجوع 4450 مجلد الرابع صفحة 450 قال رحمة الله عليه: فأصلح الله به، يعني بالحسن، فأصلح الله به بين أصحاب علي وأصحاب معاوية، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بالإصلاح بينهما وسماهما مؤمنين، يعني سمى فئة علي وفئة معاوية مؤمنين. فهذه النصوص أيها الإخوة كلها تدل على ما أخبر عنه أو به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من اختلاف أصحابه رضي الله عنهم وحصول الفرقة بينهم ووقوع الحروب بينهم وظهور الفتن فيهم ونحو ذلك. وفعلا قد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إلا، وهذا تنبيه هام أيها الإخوة، أن ذلك النزاع لم يستمر، وذلك الاختلاف لم يدم، بل قد زال وتلاشى وانمحى وانتهت تلك الفتن بحمد الله تعالى، وتصافت النفوس وندمت على ما صدر منها. تنبيه آخر أيضا، أن ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كما قرر أهل العلم، كان عن اجتهاد وطلب للحق ووقوف عليه ومعرفة له، فلم يكن هذا عن هوى أو سوء ظن منهم ببعضهم رضي الله تعالى عنهم، أو رغبة في القتال وحصول الفرقة ووجود النزاع والاختلاف، لا، لم تكن رغبة أحد منهم سفك دم أبدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى إن شاء الرجوع 3407، قال شيخ الإسلام عند قوله عليه الصلاة والسلام، يعني مما يؤكد هذا الكلام الذي ذكرته لكم، أن ما حصل إنما هو عن اجتهاد ورغبة في الوصول إلى الحق، ولكن لله الحكمة في ذلك، يعني في حصول القتال ونحو هذا. قال شيخ الإسلام عند قوله عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. تمرق مارقة، هذه إشارة إلى الخوارج. متى؟ قال: عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا الحديث البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، يعني طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأن عليا رضي الله تعالى عنه أقرب إلى الحق. فتأملوا، حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن مع كل حق، لكن أحد الفريقين أقرب إلى الحق من الآخر. هذا الذي حصل أيها الإخوة، هذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الحروب والفرقة والاختلاف، ما موقف أهل السنة والجماعة منه، وما هو منهجهم في التعامل مع ما وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ جواب هذا أيها الإخوة فيما قرره المؤلف رحمة الله عليه هنا في كتابه إعلام السنة المنشورة، وذلك في قوله: الواجب علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا، والواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. هذا هو الجواب، الكف عن مساويهم وما شجر بينهم. هذه الجملة أيها الإخوة ترسم لنا منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في هذه المسألة. ونأتي ونشرح كلام المصنف رحمة الله عليه ونبين الأدلة على هذا المقطع من كلامه. قال رحمة الله عليه: والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. الكف إيش يعني؟ أصبر. الكف يعني الامتناع والانصراف والإمساك، هذا معنى الكف. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أو معنى العبارة التي جاء بها المصنف كما قال أهل العلم أن من الواجب أو أن من الأمور الواجب التزامها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإمساك عن الخوض فيما جرى بينهم من الحروب، والانصراف عما حصل بينهم من اختلاف ونزاع، وعدم الاشتغال بتحليل المواقف التي جرت بينهم أو التصدر لها أو عليها بالأحكام من حيث الصواب والخطأ، بل يمتنعون عن ذلك فلا يتطرقون لتعداد مساوئ أحد منهم أبدا أو التشهير بأخطائه، بل يغلقون كل طريق يوصل إلى ذلك أو يؤدي إليه. هذا معنى هذه الجملة: الكف عن مساوئهم رضي الله تعالى عنهم. هذه الجملة أيها الإخوة التي قررها المؤلف رحمة الله عليه، وهي كما ترون في سطر، وشرح أهل العلم وبيانها في 4 أو 5 أسطر. هذه الجملة محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم فيها أبدا، كما بين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري حيث قال: واتفق أهل السنة على وجوب، لاحظوا، على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، يعني مجتهد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. هذا موجود لمن شاء الرجوع في فتح الباري المجلد 13 صفحة 34. بناء على هذا الاتفاق بين أهل السنة في هذه المسألة أوردوا هذه المسألة أين؟ في كتب الاعتقاد، لبيان أنها أصل من الأصول التي لا يجوز الجدال فيها أبدا ولا يصح المناقشة فيها، بل هي من المسلمات التي ينبغي أن تؤخذ برحابة صدر وعدم تكلف. طيب، ما هو الدليل على هذه المسألة؟ ما هو الدليل على هذا الاتفاق أو على هذه الجزئية أو المعلم من معالم أهل السنة؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني أيها الإخوة في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث فيه ثلاث جمل، لكن هذا هو الشاهد. ولأهل العلم في هذا الحديث كلام، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرجه تخريجا يعني في طيبا في السلسلة الصحيحة رقم 34، فأرجع إليه، لأن فيه في بعض أسانيده انقطاع ونحو ذلك، لكن بين الشيخ رحمة الله عليه ثبوته، ثبوت الحديث. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ما معنى الحديث يا إخواني؟ معنى الحديث كما قرر أهل العلم، إذا ذكر الصحابة وجرى الحديث فيهم حتى تطرق لما وقع بينهم من منازعات وحصل بينهم من الفرقة، أو ذكر ما نشب بينهم من حروب، ما هو الواجب؟ قال: فأمسكوا. إيش يعني فأمسكوا؟ أي انتهوا عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وابتعدوا عن ذكر ما وقع بينهم من خصومات، واحفظوا ألسنتكم عن الوقيعة فيهم، وصونوها عن ذلك، وكفوها عن الكلام في خصوص ما شجر بينهم، فلا تدخلوا أنفسكم فيما عافاكم الله منه وأبعدكم عنه، وحيث جنبكم سبحانه وتعالى ذلك القتال وأبعدكم عن تلك الفتن. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأمسكوا، يعني اسكتوا وانتهوا عن ذلك فلا تتطرقوا إليه، واجتنبوا ذلك تماما. هذا الأمر أيها الإخوة ما حكمه؟ الاستحباب ولا الإباحة ولا الوجوب؟ الوجوب، هذا الأمر للوجوب. ولهذا قال المناوي رحمة الله عليه في فيض القدير عند هذا الحديث: فأمسكوا، أي وجوبا، أي وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون، ولما جرى بينهم محامل. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك مر علينا قول الحافظ بن حجر، ماذا قال؟ واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع من ذلك، فالإمساك عن ذلك واجب عيني على كل فرد مسلم أيا كانت طبقته ومن أي فئة من المجتمع كان. هذا الأمر أيها الإخوة بالإمساك عما شجر بين الصحابة يتضمن أمرا هاما، هو يتضمن إرشاد الأمة رضي الله، إرشاد الأمة إلى التماس الأعذار للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتضمن أيضا التثبت من الأخبار والمرويات التي تنقل عنهم، فلا تؤخذ وتقبل بمجرد النقل أو ورودها في كتب من كتب التاريخ، لا. وسيأتي إن شاء الله بيان يعني درجة تلك المرويات والأخبار من خلال كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. يتضمن أيضا هذا الأمر بالإمساك عما شجر بينهم عدم نسيان فضلهم وجهودهم وجهادهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونصرة الدين والدفاع عنه ونشره في العالم كله، وسيرتهم رضي الله تعالى عنهم تشهد بذلك. فإذا تأملنا أيها الإخوة هذا الحديث ونظرنا فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، اجمعوا بين هذا الحديث وبين ما تقدم معنا قبل قليل من ذكر الأحاديث أو النصوص التي أخبر فيها عليه الصلاة والسلام بما سيحصل ويجري بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اقتتال. مع أخباره عليه الصلاة والسلام بذلك أمر بالإمساك، حيث نهى عن ماذا؟ نهى عن الخوض فيما سيجري ويحصل بين أصحابه، مما يدلنا أيها الإخوة على أمر هام، وهو لزوم السكوت عن تلك الفتن التي جرت بين الصحابة. أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، مع أخباره أمرنا أيضا بالسكوت والانتهاء عما جرى بينهم، وهذا يدل على أمر هام جدا، وهو حفظ كرامة الصحابة رضي الله عنهم وصون الألسنة عن الطعن فيهم والوقيعة في أعراضهم، وأن أعراضهم محترمة محفوظة وأشخاصهم عن الطعن والتجري عليها أيضا مصونة، فلا يجوز أن يتعرض لها بشيء أبدا من ذكر المساوي أو الأخطاء ونحو ذلك. هذا المنهج الذي قرره أهل العلم هو الذي سار عليه سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، حيث حفظوا للصحابة رضي الله عنهم كرامتهم، وصانوا ألسنتهم عن الوقيعة فيهم، وطهروها من الخوض فيما شجر بينهم، ممتثلين في ذلك ولا شك وصية النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا قبل درسين: أحسنوا إلى أصحابي. فلا شك أن التعرض للصحابة والخوض فيما شجر بينهم ليس من الإحسان، بل هو من الإساءة إليهم. من الآثار التي تدلنا على هذا المنهج الذي سار عليه السلف في خصوص هذه المسألة قول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال سفيان: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، لاحظوا كلمة، فهو صاحب هوى، يقول سفيان. وقال الشعبي رحمة الله عليه: عامر بن شراحيل: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي وعثمان وطلحة والزبير كلهم في الجنة، لأن الفتن بدأت من خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني في آخر خلافته، ثم المذكورون رضي الله تعالى عنهم حصل بينهم الاختلاف، علي وطلحة والزبير. فيقول الشعبي: كل الصحابة هؤلاء الذين أدركتهم يقولون علي وعثمان وطلحة والزبير كلهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم. المعافى بن عمران أحد كبار أئمة السلف، سأله رجل فقال له: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ ما منزلته؟ فقال، يقول الراوي: فغضب، يعني المعافى رضي الله رحمه الله، فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصخره وكاتبه وأمينه على وحي الله. أين منزلة عمر بن عبد العزيز؟ وأين يعني المقياس إلى هذه الفضائل وجوانب الخير؟ ولا شيء. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه نفسه سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال رحمه الله كلمة عظيمة: تلك دماء طهر الله منها يدي، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله، يقول عمر، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. لو إنسان دائما يضع يده في عينه ودائما يفركها من غير موجب، إيش يحصل في العين؟ لا شك تتعب وتتأذى، أليس كذلك؟ فيقول، يعني فيه إساءة إلى العين. فيقول عمر: مثل الصحابة مثل العيون، وكما أن ترك، كما أن دواء العين عدم مسها والتعرض لها، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم حفظهم وصيانتهم وعدم التعرض لهم بعدم الكلام أو الإساءة إليهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ فقال: ما أقول إلا الحسنى رحمه الله تعالى. قال: ما أقول إلا الحسنى، ونحو ذلك من الآثار المروية عنهم، وهي كثيرة جدا تدلنا على ثبات هذا المنهج فيهم رضي الله عنهم. هذا الذي نقل عن السلف رحمه الله وجاءت به الأدلة أيها الإخوة، وبناء عليه قرر المؤلف رحمة الله هذه المسألة، أيضا قررها العلماء السابقون في كتب الاعتقاد، سواء كانت هذه الكتب من المطولات أو كانت من الكتب المختصرة والوجيزة، كلها تطرقت إلى هذه الجزئية، كالشريعة للآجري، وكلامه من أحسن الكلام في هذه الجزئية حقيقة، كالشريعة للآجري وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني وابن قدامة في لمعة الاعتقاد والبربهاري في شرح السنة وغيرهم، كلهم تطرقوا إلى هذه الجزئية، لكن أحسن من تطرق لها وأتى ببعض الإرادات على هذه الجزئية هو الآجري رحمة الله عليه في كتابه الشريعة، فارجعوا إليه أيها الإخوة يعني لتروا بأنفسكم اتفاق كلمة العلماء على هذه المسألة على تتابع القرون ويعني اختلاف الأزمنة. هنا سؤال مهم جدا يطرحه البعض، وهو: لماذا التأكيد على هذه المسألة والشرح لها والتنصيص عليها وتدوينها في كتب الاعتقاد ونحو ذلك من أوجه البيان؟ يعني بعبارة أصرح، ما هي المفاسد المترتبة على الخوض في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، وهو ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم؟ هناك أيها الأخوة عدة مفاسد وآثار سلبية تنتج عن الحديث والخوض في هذه المسألة. أولى هذه المفاسد أيها الأخوة، أو المفسدة الأولى، فيه إضاعة لهذا الأصل الذي قرره العلماء في المصنفات العقدية كما تقدم، ففيه إضاعة لهذا الأصل، وكفى بذلك في الحقيقة يعني مفسدة، لأن هذا إضاعة لأصل من أصول الاعتقاد. المفسدة الثانية كما قرر أهل العلم، فيه مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خص هذه المسألة بالوصية فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فهذا العمل فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك عما شجر بين الصحابة هذا يعني ماذا؟ يعني أنه ينهى عن ذلك ويحذر منه. مفسدة ثالثة، أن بفتح الباب بالخوض في هذه المسائل يتجرأ على الصحابة رضي الله عنهم، فيطعن فيهم ويتكلم في أعراضهم ويشهر بهم ونحو ذلك من الأعمال السيئة، وهذه لا شك مفسدة كبيرة، فإن الصحابة هم نقلت الدين، فإذا طعن فيهم وتعرض لهم طعن في الدين وطعن في ما نقلوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. مفسدة رابعة، أن الخوض في هذه المسائل يوغل الصدور على الصحابة رضي الله عنه، ويورث الشحناء، ويجعل القلوب تميل إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض، فما الذي يحصل؟ تختلف القلوب على الصحابة رضي الله عنهم، فلا تكون صافية تجاههم، ولا تكون الصدور سليمة نحوهم، وهذه لا شك مفسدة كبيرة. ولهذا قال العوام بن حوشب رحمة الله عليه أحد السلف كلمة عظيمة منبها إلى خطورة الخوض في هذه المسألة والنتيجة المترتبة عليها في هذه الجزئية، قال: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم، ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. لاحظوا لا تذكر غير المحاسن. لماذا؟ قال فتحرس الناس عليهم. هذا الأثر رواه الآجري في الشريعة، وذكر محققه أن إسناده حسن. ابن تيمية أيضا في منهاج السنة المجلد الرابع نبه على هذه الجزئية وهذه المسألة. قال رحمة الله عليه في المجلد الرابع من منهاج السنة صفحة 449، وهو في صدد بيان هذه المسألة والرد على المخالفين وبيان منهج أهل السنة. قال: فالخوض فيما شجر، يعني بين الصحابة، يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، وهذا حصل عندما نشر بعض الناس هذا الأمر. قال: يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، يعني هذا الخائض، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك. قال ابن تيمية: كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك. هذا في عهد ابن تيمية، والعلم يعني هو، فكيف في زماننا؟ قال: كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف كما تقدم معنا قبل قليل. هنا مساء أيها الإخوة، كم الساعة؟ 40. هنا مسألة أيها الإخوة أختم بها الدرس. المسألة الأولى: ما درجة الأخبار الكثيرة والروايات المختلفة المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتن التي جرت بينهم من حيث الصحة من عدم ذلك؟ وما قول أهل السنة والجماعة فيما صح منها، فيما صح من هذه المرويات؟ أنقل لكم أيها الإخوة نقد بعض علمائنا من النقاد لهذه الروايات وتلك الأخبار وبيان حقيقة ما اشتملت عليه. أذكر كلاما لابن تيمية وللذهبي رحمة الله عليهم في هذا. ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع في صفحة 312، وتأملوا كلامه لأنه يعطينا في الحقيقة، يعني حقيقة هذه الأخبار، وهو كلام واضح أنه مبني على دراسة ودقة نظر لهذه المرويات والأخبار، لأنه صنفها تصنيف يعني يدل على ذلك، يعني يدل على استقراء ابن تيمية لهذا. قال رحمة الله عليه: ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم، يعني على الصحابة، ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة، وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، يعني من علم هذا كله ووقر في نفسه وقلبه، قال: لم يعارض هذا المتيقن المعلوم. الآن يقين عندنا أن الصحابة مستحقون الجنة، يقين عندنا أن الله رضي عنهم، يقين عندنا أن الله أثنى عليهم، يقين عندنا أنهم خير القرون لأن كلهم مدون في القرآن والسنة، أليس كذلك؟ طيب، قال: لم يعارض، من علم هذا، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة. ما هي؟ انظروا الآن إلى هذا التصنيف لهذه الأخبار والروايات. قال: منها ما لا يعلم صحته من الأخبار والمرويات، ومنها ما يتبين كذبه، اثنان. الثالث قال: منها ما لا يعلم كيف وقع ولا حصل، أربعة. ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، يعني الصحابة معذورون في فعله، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره، يعني هذه السيئة إن كانت سيئة فهي في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. قال ابن تيمية: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض. والجهل والكذب والتناقض حصل بكثير ممن تكلم في هذه المسائل ونشرها، والله المستعان. أيضا في منها في الفتاوى، في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 154، وهذا في الواسطية في الحقيقة، لأن العقيدة الواسطية المتن الآن منتشر موجود في فتاوى ابن تيمية في المجلد الثالث. ذكر ابن تيمية من أصول أهل السنة يعني ما يتعلق بالصحابة، ثم قرر هذه المسألة التي يعني نحن بصدد تدارسها. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون، أي أهل السنة، إن هذه الآثار، إن هذه الآثار المروية في مساويهم، ما حكمها؟ ما درجتها؟ قال: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني قلبت الحقائق. والصحيح من ما قول أهل السنة فيه؟ قال: هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك يعني وهم يعني أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني ممكن أن يذنب الواحد منهم، لكن ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني أسباب المغفرة عندهم متوفرة رضي الله عنه، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني في الأمور المتأكدين أنها ذنب، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفر لهم، لا شك أنه أولى وأحرى بالمغفرة. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. لاحظوا كلام دقيق، يعني الأفعال التي قد تنكر ما حجمها؟ قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نسر، يعني لا يكاد يذكر، مغمور في جنب فضائل القوم يعني الصحابة ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 92، ومعلوم أن الذهبي مؤرخ ناقد بالروايات، لأنه من العلماء بالرجال وأحواله، ذكر هذا في ترجمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لما ذكر أن الشافعي طعن فيه وتكلم فيه من بعض الناس، قال: وكلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى، قال: كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: وما زال يمر بنا من ذلك، يعني الروايات والأخبار، في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف إلى حجة فيه، وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا. قال: ما هو الواجب علينا نحوه؟ قال: فينبغي طيه وإخفاؤه، لا يجوز أن يظهر، يحرم إظهاره. قال: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، إتلافه تماما، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم والتربي عنهم وكتمان ذلك. لاحظوا كلام جدا مهم خاصة في الوقت، قال وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ثم قال فالقوم لهم سوابق وأعمال مكثرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. فهذا أيها الإخوة هو كلام علمائنا وأئمتنا فيما يتعلق بالأخبار ونقدها، الأخبار المروية فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كلامهم فيما صح من هذه الأخبار. المسألة الثانية، إن ظهر في المجتمع من يثير الخلافات من الخلافات بين الصحابة ويتكلم فيها وينشرها ويقدح فيهم بالباطل بطريق مباشر أو غير مباشر، فلا بد من رد عليه وإبطال ما تكلم به بالعلم والحجة والعدل، وبيان أن لما جرى بين الصحابة رضي الله عنه محامل حسنة، وأن الكل مراده الحق، وأن الطعن فيهم ممنوع مطلقا ولو عرف المحق منهم، كما تقدم النقل بذلك عن ابن حجر. المسألة الثالثة والأخيرة، ما واجبنا نحو هذا المعلم من معالم أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم، وهو الكف عن مساوئهم والامتناع أو الانصراف عن الخوض فيما شجر بينهم. واجبنا أيها الإخوة أولا التزام منهج السلف في هذه المسألة وعدم الخروج عنه، والعلم بأن تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، فلا نسأل عنهم، لن يسألنا الله عنهم، يعني عن الخوط ما شجر بينهم، فلما نشغل أنفسنا بها. يقول إبراهيم الفقيه أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، حضرت أحمد بن حنبل، يعني في مجلس أحمد بن حنبل في إحدى المجالس أو مجالس الإمام أحمد، قال حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه فأعرض عنه، لم يلتفت إليه ولم يلق له بالا، فأعرض عنه، فقيل له يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم، كان هذا من آل البيت، كيف تعرض عنه ويسألك هذا السؤال؟ قال فأقبل عليه الإمام أحمد فقال له أقرأت تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ واضح. فهذا يعني درس من الإمام أحمد رحمة الله عليه في خصوص هذه المسألة. الأمر الثاني أو الواجب الثاني منا نحو هذا المعلم أو المسألة، الحرص التام على دفن كل ما يسيء إلى الصحابة وعدم ذكره بين العامة وغيرهم، أيضا مع نشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وإبراز محاسنهم وإشعار الناس، بل ليس إشعار الناس، بل يغرس في نفوس الناس أن للصحابة رضي الله عنهم فضل عليهم. هنا كلمة لشيخ الإسلام تيمية جميلة جدا ذكرها في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 563 منبها إلى هذه الجزئية، قال كل مؤمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة، يعني ما منا من أحد في هذا المجلس أو خارجه من نساء ورجال إلا وللصحابة رضي الله عنهم فضل إلى يوم القيامة. كيف لا يا إخوة؟ الخير الذي نعيش فيه والبركة التي ننعشها إنما هو بفضل الصحابة، بيان الدين وبيان السنة وإظهارها ونقلها وإشهارها وتعريف الناس بها، كله من فضل الله ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا مما ينبغي أن يسلك ترهيب الناس من خطر التعدي على الصحابة رضي الله عنهم أو جرحهم، وبيان أن من علامات أهل البدع ومن علامات خذلان الله للعبد أن يطلق لسانه في الصحابة رضي الله عنهم ويتعرض لهم بالسوء، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الثالث هو أيضا تابع لما تقدم، وهو تعلم سيرة الصحابة رضي الله عنهم وتعليمها للغير من أهل وأولاد وأرحام وأقارب وطلاب ومأمومين إن كان الشخص إماما ونحو ذلك. تعلم سيرة الصحابة رضي الله عنهم والنظر فيها والاستفادة منها في الحياة العملية. لماذا يا إخوة؟ لأن جيل الصحابة رضي الله عنهم جيل فريد، لا كان مثله ولن يكون مثله إلى يوم القيامة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم، كيف؟ قال: بعلم وبصيرة. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقين أنهم خير القرون بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ولهذا حتى العلماء في منظوماتهم اعتنوا بتقرير هذه المسائل، كما قال ابن أبي داود في الحائية: ولا تك طعانا في الصحابة كلهم، أليس كذلك؟ فهذا الأمر معلوم مشهور متقرر. إذا تبين لنا هذا أيها الإخوة، فالواجب إذن هو الحرص على تطبيق هذا الأمر وأيضا يعني تعليمه، فلا ينبغي مجرد الاقتصار على الدراسة النظرية في هذا، بل لابد من التطبيق، لأن هذا الأمر أيها الإخوة حصل فيه خلط كثير. ولهذا كثير من الأشرطة التي نشرها بعض يعني من ينتسبون للدعوة كالمدعو طارق السويدان وأمثاله، نشروا كثير من هذه الأشرطة والخلافات التي والحروب التي جرت بين الصحابة، فما كان من أهل العلم إلا أن ردوا عليه وبينوا خطأ ما حصل منه وبينوا يعني فساد ما اشتملت عليه أشرطته من هذا، وغيرهم كثير ممن يعني تطرق إلى هذا الأمر ونشره. فالواجب أيها الأخوة الذي يحفظ لنا يعني أنفسنا ويحفظ لنا ألسنتنا ويحفظ لنا اعتقادنا هو التزام ما كان عليه السلف في هذا، ففيه ولله الحمد غنية وفيه ولله الحمد كفاية وفيه سلامة من كل تبعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم بقى الأذان؟ 5 دقائق؟ قال الأذان 5 دقائق؟ الأذان 5:05 تقريبا أو 5، ها؟ 8 دقيقتين؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.